بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هو الدرس اليوم يعتبر إن شاء الله تكملة للدرس اللي كنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت عن قول الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كنا اتكلمنا إنه مسألة صدق الله ورسوله في أوقات الأزمات وفي أوقات البلاءات الإنسان بيقرأ القرآن قراءة مختلفة، بيظهر له معاني لم يكن أو لم تكن ظهرت له من قبل حين قراءته لهذه الآيات. وده احنا يعني جميعا شفناه، سواء في قراءتنا لأوردنا، سواء في الكلام اللي بنشوفه على السوشيال ميديا كتير، أو أي موقف حد بيشوفه في السوشيال ميديا ففجأة بتقفز إلى ذهنه آية من كلام الله سبحانه وتعالى، وكأنها نزلت على هذا الحدث خصيصا، يعني كأن الآية أنزلها الله سبحانه وتعالى لتعالج هذا الحدث فقط. واتكلمنا طبعا في مقدمة المجلس اللي فات عن فكرة معايشة القرآن بهذه الطريقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم زي ما في العنوان، يعني في خصال المنافقين، إنه من الخير الذي يفتحه الله سبحانه وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه البلاءات، سواء ما يحدث بقى لإخواننا في غزة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان، سواء في غزة أو في سوريا في إدلب أو في السودان أو غيرها من بلاد المسلمين، قد عم البلاء على المسلمين وتكالبت عليه الأمم. فمن الأمور التي يفتح الله سبحانه وتعالى بها من الخير في هذه الأوقات مسألة إحياء المفهوم الشرعي للنفاق مرة أخرى، إنه كلمة منافق تبدأ تظهر تاني على الساحة، ويبدأ عادي إنه إنسان يوصف بالنفاق لأنه فعل فعلا معينا أو قال قولا معينا أو تصرف تصرفا معينا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن أنه من تصرفات أهل النفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل. وده يعني امر اخبرنا الله سبحانه وتعالى به، انه يجب ان يتمايز الصف، يجب ان في مثل هذه الاوقات مش من سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه انه الصفوف تتمايز، انه يظهر اهل الحق واهل الباطل، انه ما يبقاش في ناس مستخبيه في وسط اهل الحق وهم مش منهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذا ليس من سنة الله سبحانه وتعالى في خلق المؤمنين، ويذر الناس يترك المؤمنين على هذا الوضع، أنه في اختلاط للمؤمن بالمنافق بالكافر، ما فيش حد. هذه المسميات تبدأ تختفي في الناس، وتبدأ تظهر أفكار جديدة وقيم جديدة يبدأ ينشأ عليها المسلمون وينشأ عليها العالم، ويقول له ده إحنا خلينا نتكلم عن الإنسان من حيث كونه إنسان. هو إنسان، بس إحنا ليه نفرق؟ ليه نقول مؤمن ومنافق وكافر؟ ما كله إنسان، كل الناس تستحق الحياة، وكل الناس تدخل الجنة، وكل الناس تعيش في نعيم. فلا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه ليست سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني الله سبحانه وتعالى مش هيطلعنا، مش هي فجأة كده وانت ماشي فجأة تظهر لك صورة معينة، او يظهر واحنا فاتحين مثلا السوشيال ميديا ينزل بوست مثلا معين يقول والله فلان وفلان وفلان دول منافقون، خلي بالكم منهم. الله سبحانه وتعالى مش هيطلعنا على القلوب. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، في انسان بيبطن النفاق في قلبه، يظهر لنا الإسلام ويظهر لنا أنه معانا، ولكن هو من داخله منافق، هو يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله. فما كان الله ليطلعكم على الغيب، مش هتشوف في قلوب العباد تعرف مين المؤمن ومين المنافق. ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء. المفسرين يقولوا ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل أسباب وأحداث معينة تحصل في الأمة تكشف المنافق، تظهر ما في النفوس. هذا الغيب الذي لن يطلعك الله سبحانه وتعالى عليه هو المنافق نفسه، هو اللي هيظهر ما في ما يخفيه. ليه؟ لأن في سبب معين، في حدث معين الله سبحانه وتعالى قدره على هذه الأمة يبدأ يظهر هذا المنافق مرة. لأن لو حالة الرخاء دي استمرت، هذه البلاءات والفتن اللي بتظهر المنافقين، تخيل انه حاله الرخاء اللي الناس ممكن تكون عايشه فيها، ان الناس كلها شغاله وكل واحد مشغول بنيته والدول كلها مستقره، ما فيش مشاكل، ما فيش حروب، ما فيش بلاءات، ما فيش فتن، ما فيش صراع بين اهل الحق واهل الباطل. حاله الرخاء دي لو استمرت المنافق مش هيظهر، والا فين الابتلاء؟ يعني فين اصلا موطن الابتلاء بقى في الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ليبتلينا، عشان ليبلوكم ايكم احسن عمل، عشان نشوف مين المحسن، مين المؤمن، مين الذي صدق كلام الله سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الابتلاء هو اللي بيظهر هذه الامور. ولذلك احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن قول الله سبحانه وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. ده بخصوص المؤمنين، انه هذه الدوله التي تحدث وهذه المداوله التي تحدث بين اهل الحق واهل الباطل، هذه المداوله تحدث لامور تخص المؤمن وامور تخص المنافق وتخص الكافر. المؤمن عشان يعلم الله سبحانه وتعالى مين المؤمن حق، مين اللي صدق الله سبحانه وتعالى، من الذي فعل ما امره الله سبحانه وتعالى به، ويتخذ منكم شهداء، ويبقى فيه شهداء، وده اللي اتكلمنا عنه المره دي. طب ايه بقيه الامر؟ ايه اللي يخص المنافقين بقى في المداوله، وايه اللي يخص الكافرين في هذه المداوله؟ وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. هذا التمحيص، التمحيص ده كان في غربله، كان في فلتره بتحصل لصف المؤمنين. في ناس كتير واقفه كلهم بيدعوا الايمان وكلهم بيقولوا انا مؤمن، زي ما في اول العنكبوت الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. سهل قول الايمان، سهل، كل الناس ممكن تقول انا مؤمن، لكن الفتنه هي التي تظهر الانسان المؤمن حقا. ولقد فتنا الذين قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. انه في ناس هتأتي في مثل هذه المواطن، مواطن الابتلاءات والفتن، تبدأ تظهر على حقيقتها، تظهر معدنها الحقيقي. وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص ده هيحصل للمؤمنين، غربلة قوية هتحدث للمؤمنين، يبدأ يسقط الناس اللي كانت بتدعي الإيمان وهي ليست من المؤمنين. واحد كان بيقول أنا معاكم ويعيش وسط المؤمنين ويتكلم بكلامهم ويتكلم بلسانهم، ولكن هو في الحقيقة ليس مؤمنا، هو منافق. هو يظهر هذا الايمان لانه شايف المؤمنين معاهم رخاء ومعاهم فلوس ومعاهم دنيا، فخلاص خلينا معاهم. لكن لما تحدث الفتنه لا، احنا ايه اللي هيخلينا وسط الناس دي؟ وليمحص الله الذين امنوا. الناس دي عماله تتضرب وعماله عليها حروب والناس كلها بتيجي عليها، انا ايه اللي يخليني وسط دول؟ ويمحق الكافر. انه الكافر هيمحق لهذا، انه الله سبحانه وتعالى يستدرج الكافر في مثل هذه المواطن، يستدرج الكافر حتى إن الله لا يهمل الظالم سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إنه ده استدراج للكافرين حتى يقعوا في هذه الأمور ويقعوا في قتل عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين وفتنة عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين، فيكون ذلك سببا لمحقهم ولكن في الآخرة والعياذ بالله. فده نقطة مهمة إن إحنا نستحضرها في مثل هذه الأوقات وأوقات البلاءات وأوقات الأزمات اللي بتمر بالأمة واللي بتعصف بالمؤمنين. دي حكمة عظيمة من حكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات، نستحضرها ونخشى على أنفسنا أن نكون من هؤلاء المنافقين والعياذ بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد، سورة القتال، قال في آخرها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذه البلاءات من حكمة الله سبحانه وتعالى. ليه يا رب تبتلينا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم؟ يبقى دي زي وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبقى هذه البلاءات تأتي حتى يظهر المؤمن الحق، اللي معدنه صافي مخلص لله سبحانه وتعالى، صادق في إيمانه بالله واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. المفسرين قالوا إيه هو البلاء اللي ربنا هيبتلينا به حتى يعلم المجاهدين والصابرين ويبلو أخبارنا؟ قالوا الأمر بالجهاد، إنه في الله سبحانه وتعالى سيأمر المؤمنين هم يجاهدوا ويبذلوا ويجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ويبذلوا ما يستطيعون ويضحون بكل شيء حتى ينصروا دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية، وألا يجعلنا من المفتونين. إنه هيؤمر الناس بالجهاد حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وفي ناس هتقع في هذا الموضوع. وهذه الآية جت بعد إيه؟ بعد قوله سبحانه وتعالى في المنافقين: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هذه الآية آية البلاء هذه جاءت بعد الكلام في المنافقين: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الأضغان دي اللي هي إيه؟ الأحقاد. عارف لما حد يقول لك ضغينة في قلبه، ضغينة في حقد، في كره، في عداوة للإسلام وأهله. فمن ظنون أهل النفاق الخاطئة، الحسبان ده اللي هو ظن خاطئ بيظن الإنسان وهو عايش متصور إن الحياة هتمشي على هذا الظن. أم حسب الذين في قلوبهم مرض؟ المنافق ده كان متصور إنه الله سبحانه وتعالى لن يخرج هذه العداوة، لن يظهر هذه العداوة التي يبطنها للإسلام ولأهل الإسلام وهذا الحقد الذي في قلبه على الإسلام وأهله، ومتصور إنه الحياة كانت هتمشي معاه كده. هذه البلاءات الفاضحة تأتي عشان تميز الصفوف، زي ما في سورة التوبة كده من أسماء سورة التوبة الفاضحة، تفضح المنافقين، بتفضح ما في قلوب الناس. تأتي هذه البلاءات عشان تميز الصف، تخرج هذه الأضغان اللي انطوت عليها قلوب أهل النفاق والعياذ بالله سنين، وهو عايش يبطن هذا النفاق وعايش وسط المؤمنين وبيتكلم بلسانهم وبيقول قال الله وقال الرسول، ويظن انه ما كانش هيظهر هذه، كان هيفضل عايش وسطهم كده وهو بيبطن هذا الكفر وما كانش هيحصل، بيظن انه مش هينكشف، مش هيظهر امره. ولكن هذه البلاد تاتي لتفضحه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ولا تعرفنهم في لحن القول. هذه الاضغان اللي في قلوبهم هتظهر في اوقات البلاءات، هتظهر في كلامهم اللي بيقولوه. لو مهما كان بقى زين الكلام واتكلم وقال لك انا والله معاكم، بس احنا انا بحلل الموقف وانا بنتقد انتقاد، يعني انتقاد صادق، انتقاد محب، ويقعد يقول يدي مقدمات للكلام اللي بيقوله ويدي قيود حوالين الكلام عشان يظهر ان هو ايه، هو معانا بس ايه، يعني بينتقد عشان هو بيحب الحق، هو مش عايز يبقى فيه خطأ بيحصل في صف المسلمين والعياذ بالله. هو متصور: ولا تعرفنهم في لحن القول، انه هيبدا يقول كلام هيفهم منه ان ده من المنافقين، ده ممن يبطن الضغينه والحقد والكره والعداوه للاسلام واهله. زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سوره التوبه، ذكر بعض اقوال المنافقين، هذه الاقوال: ولا تعرفنهم في لحن القول. فالله سبحانه وتعالى قال: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو كلام بقى، وقالوا لا تنفروا في الحرب. بعض الكلمات كده بتبدا تظهر، هو ممكن ظاهرها مش يعني مش منافق، يعني وهو واحد بيقول حاجه عنده عذر معين فبيقوله او عنده حاجه، لا، الله سبحانه وتعالى اخبرنا ان هذا الكلام لما ياتي في مواطن البلاء، مواطن الامر بالجهاد، مواطن البذل ونصره الدين، لا، ده كده قول من اقوال المنافقين. يبقى ولا تعرف انهم في لحن القول، هذه لحن القول اي فحوى الكلام، يبقى يقول كلام وانت هتفهم من مضمون الكلام كده ومن طريقه عرضه لهذا الكلام ان ده كلام منافق والعياذ بالله. واحنا قلنا ان الايات دي جت بعدها قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، وده دلاله على ان المنافقين هيخرج. طب ماشي، ولا تعرف انهم في لحن القول، امتى بقى هعرفهم امتى؟ فالله اخبرنا الله سبحانه وتعالى بعدها: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو اخبار. انه المنافقين هيخرجوا هذه الاضغان امتى، ويتكلموا بكلام النفاق امتى؟ في اوقات البلاءات. ولذلك الكلام عن المنافقين وايات المنافقين والاحاديث التي وردت بعضها يعني في المنافقين هتلاقيه بدأ يظهر في القرآن فين؟ في غزوة أحد، في سورة آل عمران، كلام عن المشركين: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جه في آل عمران بعد المصيبة التي وقعت في المؤمنين في غزوة أحد. يبقى المنافق ظهر إمتى؟ لما حصلت مصيبة. طب فين تاني ظهر المنافق؟ في غزوة الأحزاب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى آخر الآيات اللي بتتكلم عن المنافقين. فبدأ يظهر فين؟ لما اجتمعت العرب كلهم، المشركوا العرب كلهم اجتمعوا على المؤمنين عشان يخلصوا بقى على قصة الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، نخلص عليهم مرة واحدة فنجتمع عليهم هذا البلاء العظيم. هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا. ظهر المنافق وبدأ يتكلم بكلام أهل النفاق اللي هو لحن القول. وظهر المنافق برضه زي ما كنا بنقول في غزوة تبوك، سورة التوبة، لما بعد آية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، في أمر بالجهاد وفي ابتلاء للمؤمنين إن هم هينفروا في وقت حر وهيسيبوا أموالهم وهيسيبوا أهلهم وراهم وهيسيبوا الزرع وراهم وهيسيبوا كل حاجة ويطلعوا يجاهدوا. ظهر المنافقين بعدها، ومنهم ومنهم ومنهم. وهنا في درس مهم للدكتور أحمد عبد المنعم جزاه الله خيرا، بيتكلم على المعنى ده. إمتى بيبدأ يتكلم المنافق؟ اسمه متى يتكلم المنافقون ولا تعرفنهم في لحن. انه بيحلل المنافق بيبدا يتكلم امتى، ايه المواطن المنافق. يعني حثكم ان احنا نسمع هذا الدرس مهم. فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى في القران مواضع كتير يعرفنا فيها صفات اهل النفاق ومتى يتكلم هؤلاء المنافقون وازاي ناخد بالنا منهم، ازاي نعرف ان ده منافق. زي ما في قول الله سبحانه وتعالى، حتى يعني واحد بيفتح القران كده بيقرا في الاول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والكلام عن القران والكلام عن الدين والاسلام، وان هذا الكتاب لا ريب فيه وان هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى الحق الوحيد في هذه الحاجات. وبعدها مباشره: ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين. ودي سورة البقرة، أول سورة نزلت في المدينة على بعض الأقوال. إنه المسلمين لسه رايحين بقى خلاص، هيبدأوا يشموا نفسهم وفي نوع فتح وبقينا خلاص في مدينة هيبدأ ينشأ دولة الإسلام. يطلع يبدأ يظهر المنافقون: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وزي ما كان بيقول دكتور أحمد: ومن الناس، إنه دول عايشين في وسط الناس عادي. أنت ممكن تبقى متصور إن المنافق ده ظاهر عليه كده، إنه هتشوفه تقول إيه ده منافق، هو بيتكلم على طول بكلام النفاق وعايش حد. لا، الله سبحانه وتعالى قال: ومن الناس، ان دول عايشين في وسط الناس. فابن كثير رحمه الله بيقول في هذه الايه ان ربنا سبحانه وتعالى نبهنا على صفات المنافقين عشان ما نغترش بظاهرهم. المؤمن ما يغترش انه في واحد ظاهره كده مؤمن واقف، ممكن يبقى واقف يصلي جنبك، ممكن يجي يخش يتكلم معاك وهو ماسك السبحه، ممكن يبقى علامه الصلاه في اوضته قد كده وانت مش فاهم انت بتقول الكلام ده ازاي بالحاله اللي انت عملها لنا، عشان ما يغترش المؤمن بذلك. لانه لو اغتر المؤمنون بالمنافقين هيقع فساد عظيم في الامه وفي صف المؤمنين لو احنا ما احترزناش ما خدناش بالنا من هؤلاء. يقول رحمه الله ابن كثير: وهذا من المحظورات الكبار ان يظن باهل الفجور خير. يعني محظور كبير وخطر كبير على المسلم على المؤمن انه يظن بواحد فاجر خير. ده هيوقعه في أمور ممكن تذهب بدينه والعياذ بالله، زي ما هيأتي معانا إن شاء الله. ولأجل هذا المعنى، عشان المؤمن ما يقعش في هذه الحبال، حبال المنافقين، ربنا سبحانه وتعالى وضحهم لنا، جل لنا صفات هؤلاء في آيات الكتاب. فالمؤمن يخشى على نفسه من النفاق وهو بيقرأ القرآن ويمر على هذه الآيات، يخاف على نفسه أنه يكون له بعض الأقوال أو الأفعال أو التصرفات اللي تجعله في هذا الصف، صف المنافقين، وهو لا يشعر. زي ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلنا حافظينه: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يلعن: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم. كلنا حافظين الحديث، بس أنت مش متصور إنه ممكن أنت تبقى بتعمل هذا الذنب وأنت مش متصور إنك وضعت فيك خاصة من النفاق بسبب هذا الأمر اللي أنت بتفعله. لذلك دي خطورة إنه الإنسان ما يبقاش حذر من إن هو يقع في مثل هذه الخصال أو في هذه الشعب التي تجعله من المنافقين وهو لا يشعر. انت ممكن تبقى اذا خاصم فجر مثلا، احنا بنجد دوت دلوقتي في صفوف المسلمين على مستوى الدول، مش عارف فلان اللي من الدوله الفلانيه وفلان من الدوله الفلانيه، الاثنين اتخاصموا مع بعض في مشكله، يبدا يحصل فجور في هذه الخصومه، وده يشتم شعب كامل وده يشتم شعب كامل، ونقعد نشتم في بعض وفي اعراض بعض، وهو في الاخر الاثنين اصلا ممكن يكونوا اثنين صهاينه هم اللي بداوا الموضوع، والناس دخلت وراهم مشت وراهم. فدي خصله من خصال المنافقين احنا ممكن نقع فيها ونحن لا نشعر، انك تخش تشتم تفجر في الخصومه وانت مش منتبه انك بتفعل فعلا من افعال المنافقين. انه اذا حدث كذب اذا اؤتمن خان، كل هذه امور ممكن تجعل الانسان يقع في مثل هذا، وده احنا شفناه كتير في هذه الايام على مستوى الافراد وعلى مستوى الحكومات حتى والدول، انه يكون في عهد معين او في امانه معينه اؤتمن عليها حاكم او دوله معينه، ثم يخون هذه الامانه ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من مساله النفاق، واظن اتكلمنا على الحديث ده برضو المره اللي فاتت، قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو او لم يحدث به نفسه مات على شعبه من النفاق. انه في شعبه من النفاق هتبقى موجوده في قلب الانسان لو ما كانش مشغول بمساله الجهاد، مساله يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، ويؤدي امر الله سبحانه وتعالى في الجهاد. هو يعلم ان الله امرك بالجهاد ده، فانت لو ما فعلتش هذا الامر، وعلى الاقل لو انت لا تستطيع على الاقل تحدث به نفسك، انت هتموت على شعبه من النفاق والعياذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. طب ليه واحد يعني انا مش قادر خلاص، انا مش هعرف اجاهد، وهو ما شغلتش بالي بقى، انا كده كده مش في استطاعتي، فما شغلتش بالي، يعني قلبي لا يعتصر الما ان انا لا استطيع ان اجاهد في سبيل الله اعداء الله، يعني انا مش عارف اروح اقاتل هؤلاء مثلا الصهاينه لانصر دين الله وانصر اخواني، انا مش عارف اعمل ده، وقلبي لا يعتصر، خلاص مش شاغل بالي اصلا. فده يقولوا ان ده ليس صادقا في ايمان، لو انت ما شغلتش بالك بهذا الامر، ده قله صدق في الايمان، لانه الايمان بيستدعي انه قلب الانسان يكون متقن لهذه الحرب، حرب اعداء الله، انه يحارب عدو الله سبحانه وتعالى، انه يحارب من يقتل اخوانه المؤمنين في كل مكان. ده من مستلزمات الايمان، من مقتضيات الايمان، انك يتحرك قلبك على القلب، يعني وان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان، يعني اقل حاجه يبقى قلبك نفسه يعمل ده ان استطاع الى ذلك سبيل. طب لو ما قدرش فاقل حاجه ينويها، يعني تنوي انك تحدث نفسك، تعزم على ذلك، تسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الجهاد في سبيله وان يرزقك شهاده في سبيله، زي ما اتكلمنا من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. انه انت ممكن تبقى مش مستطيع، بس قلبك بيتحرك لمثل هذا المقام، مقام انك تؤدي امر الله سبحانه وتعالى. فامر النفاق ده امر خطير، امر ينبغي المؤمن يخافه على نفسه، زي ما كان يقول بعض التابعين اللي هم بعد الصحابه على طول، ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه. تخيل واحد صحابي، الصحابه اللي احنا يعني بنتغنى ببطولاتهم وايمانهم وبذلهم وتضحياتهم في نصره هذا الدين، وخايف على نفسه من النفاق. طب ماشي، 30 ممكن يبقوا 30 من اصحاب النبي اللي هم ايه، ما نعرفهمش، ناس ما بذلوش مثلا للدين، ما نعرفش هم مين، ما كانوش في وقت الجهاد وكده، ماشي. طب عمر رضي الله عنه خايف على نفسه من النفاق لما استحلف حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، حذيفه امين سر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له المنافقين هم فلان وفلان وفلان، سيدنا حذيفه. سيدنا عمر كان مره دعي لجنازه، فقايم عشان يصلي على الراجل اللي مات، فسيدنا حذيفه امشد وقال له اقعد، ده ممن سماهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل اللي مات ده منافق، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمنافق ما ينفعش تصلي عليه، زي ما في سوره التوبه: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فسيدنا عمر ساب الموضوع قال له نشدتك بالله انا منهم. شوف سيدنا عمر ثاني واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامه، من اعظم الناس، ذهبت انا وابو بكر وعمر ورجعت انا وابو بكر وعمر، ده واحد كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد بشر بالجنة وهو حي وخايف على نفسه من النفاق. قال إن نشدتك بالله أنا منهم؟ قال لا ولا أبدل أحدا، يعني خلاص أنت مش منهم ومش هقول لحد تاني، لو حد تاني سألني مش هقول. فتصور إن عمر رضي الله عنه خايف على نفسه. يعني إزاي إحنا نبقى آمنين؟ إزاي أنت تبقى واحد مسلم وبيتصرف تصرفات معينة أو بيتكلم كلام معين؟ تصور أنت أوقعت نفسك في إيه؟ سيدنا حذيفة، نفس سيدنا حذيفة اللي إحنا بنتكلم عنه دوت، قال إنه أنتوا يا معشر العرب أنتوا بتقولوا كلام كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. يعني الكلمه دي لو كانت اتقالت عند والنبي صلى الله عليه وسلم عايش، انت كنت خلاص بقيت منافق، الموضوع قفل انتهى. ودلوقتي انت بتقولها 10 مرات وانت قاعد، يقولها احدكم في المجلس 10 مرات وهو مش شاغل باله، مش منتبه انه بيفعل شيء او بيقول قول من اقوال المنافقين والعياذ بالله. يبقى ده أول معنى مهم ننتبه إليه، معنى خطورة النفاق وخطورة إن الإنسان يحذر إنه يكون من أهل النفاق وإنه يتكلم بكلامهم أو يتصرف تصرفات معينة تجعله في صف المنافقين وهو لا يشعر. يعني تاني نقطة أو الجزء الثاني يعني من الدرس هو الكلام على هذه الأضغان أو هذه الصفات بقى المنافقين. لحن القول اللي بيقولوه ده، يعني انا ازاي اعرف بقى ان ده منافق؟ او ايه صفات المنافقين وخصال المنافقين في مثل هذه الاوقات، اوقات البلاء؟ اول حاجه بتظهر في المنافق ومن صفات يعني المنافقين، طبعا مش على الترتيب بقى، هو ايه ربنا يفتح بيه. اول شيء انه سرعه الشك، اهتزاز الايمان، انه الانسان مش ثابت على دينه، مش ثابت على ايمانه. اول ما بيقع اي بلاء او يحصل اي اهتزاز في اي في استقرار الحياه اللي هو متصوره او كان رسمه لنفسه، يبدا يشك، يبدا يتوتر، يقلق، مش عارف يعيش هذه، مش عارف يعيش في وسط هذا البلاء بشكل طبيعي، لانه مش من المؤمنون الذين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هو مش مؤمن بالقران ومش مؤمن ان الله سبحانه وتعالى وعده ان هو هيحصل له ابتلاء عشان يعلم هو صادق ولا لا، هو مش شاغل باله بالقصه دي. انا لقيت هنا في رخاء وفي اوضاع مستقره فعشت هنا او دخلت في الدور. فزي ما قلنا كده في سوره الاحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. يبدا يظهر هذا الشك في كلام الله سبحانه وتعالى وفي وعود الله ووعود النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. كان يعني ايه كاننا كاي كلام وخلاص، وفين النصر دوت وفين وهذا يعني امر يعني عظيم ان الانسان يتكلم بمثل هذا. ده مباشره كده، واذ يقول المنافقون، ده كلام المنافقين. لو واحد قال كلمه زي دي انت راجع ايمانك، انت عندك مشكله. وقولهم ده حتى ده من تمام ابتلاء المؤمنين نفسهم. يعني بعض المفسرين قال انه قوله واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني الايات اصلا ايات الاحزاب بدات بايه؟ اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. البلاءات دي كلها، ومع هذه البلاءات في بلاء ثاني وقع على المؤمنين، ان المنافق ظهر، المنافق بدا يتكلم. واذ يقول المنافقون، وده كمان من البلاء، والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده كمان من الابتلاء اللي ممكن يقع، ان واحد مؤمن هو اصلا في بلاء ومتبهدل وصابر وثابت على امر الله سبحانه وتعالى، وكمان يجاهد يعد ما استطاع عشان يجاهد به عدو الله ويثبت على هذه البلاءات التي انزلها الله سبحانه وتعالى به وقدرها عليه، ومع ذلك يجي واحد واقف جنبه في صف يقول له انا مسلم زيك بس والله انت ربنا وعدك بالنصر وما نصركش، فمش عارف بقى انت ايه اللي مخليك واقف هنا بصراحه، وايه اللي مخليك ثابت كده، و ما تروح تبقى يهودي زيهم وخلاص، وهم منتصرين دلوقتي خلاص خليك زيهم. فده من عظم البلاء، ده برضه بلاء عظيم. طب انت كنت انت ايه اللي هو تبقى عايز تزورك يا عم، يا عم امشي يا عم، شفت واحد هو انا ناقصك؟ واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا هو. يعني المؤمنين اجتمعت عليهم الاحزاب وما كانش حد فيهم لاقي حاجه ياكلها، والبرد حواليهم من كل مكان، محدش فيهم قادر يتحرك من مكانه. وبعدين يجي واحد منافق يقول قد كان محمد، وده اللي ورد في سبب النزول، قد كان محمد اللي هو صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما قالش صلى الله عليه وسلم، قد كان محمد يعدنا فتح فارس والروم، يقول لك فارس والروم هتتفتح وقد حصرنا ها هنا حتى ما يستطيع احدنا ان يبرز لحاجته، يعني واحد فينا عايز يروح الحمام مش عارف، ما وعدنا الله ورسوله الا هو. ده هو ده واحد لما اول ما البلاء حصل خلاص هو مباشره بيبدا يتكلم بهذا الكلام، وده احنا شفناه راينا هذا باعيننا، الناس اللي بدات تتكلم بمثل هذا الكلام، الكلام اللي فيه تشكيك للمؤمن في دينه وتخذيل له وزلزله للمؤمن حتى يترك ثباته على امر الله سبحانه وتعالى وعلى دينه. دي عاده المنافق في الشدائد والنحو، ما بيعرفش يثبت، ما يعرفش ايمانه لا يثبت في مثل هذا الموضوع، بيشوف الامور بعقله القاصر فقط، زي ما يقول الشيخ سعد رحمه الله اظن، يعني ان هو الأد انه بيشوف الحدث على قد الحدث فقط، هو ضيق نظرته، ضيقه للامور، هو مش شايف غير الحدث الصغير اللي بيحصل في بقعه صغيره من الارض، مش بينظر الى سنن الله سبحانه وتعالى، مش بينظر الى الغيب، ما الذي يحدث في الغيب، هو ما بيشوفش كله، هو مش شايف الا الصوره اللي هو شافها او الفيديو اللي ظهر له، انه في بعض الكافرين تمكنوا من بعض المؤمنين وقتلوهم او عذبوهم او فتنوهم في الدين او غير ذلك، هو مش شايف ده فقط. فتصور ان الدين ده بما انه من عند الله سبحانه وتعالى، فالمفروض ان كل حاجه تتحل بطريقه بقى سحريه خارقه، زي ما يقول صاحب الظلال انه هذا المنافق بيشوف الامور ازاي، هذه النظره القاصره بيشوف ازاي ان كل حاجه المفروض تتحل بعجوبه، يعني انا بقى قاعد كده واحد كافر يجي يتسلط عليا فتنزل صاعقه من السماء تاخده، خلاص المشكله اتحل، يعني هو متصور ان الدين، يعني هو عشان الدين من عند ربنا كده، في حين الدين نفسه ما قالش كده، الدين نفسه قال لك ان الموضوع مش هيمشي كده، انه في سنن لمعامله الله سبحانه وتعالى لخلقه، إن الدين مسؤولية أصحابه، يعني هذا الدين ونصرة هذا الدين بقت مسؤوليتك أنت، من لحظة أن دخلت في هذا الدين أنت بقيت مسؤول أنك تنصر هذا الدين، تبذل تؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا، أصحاب هذا الدين هم اللي بيقاتلوا عنه، هم اللي بينافحوا عنه، هم اللي بينصروه، هم اللي بيضحوا لأجله على حسب استطاعتهم وعلى حسب الظروف المحيطة وعلى حسب الواقع اللي هم عايشين فيه، لكن مش تصور انه بما انك امنت خلاص كل حاجة في الكون هتتغير، عشان انت عايش في الدنيا والدنيا لها سنن، الاخرة ده امرها الى الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى امرك اخبرك ووعدك ان الامر في الاخرة سيكون والعاقبة للمتقين، المتقي هو الذي له النصر يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، لكن عشان تنصر في الدنيا، النصر في الدنيا للمؤمن الله سبحانه وتعالى وعده به، بس وعدك به لما تبقى أديت حق الله سبحانه وتعالى فيه، أخذت بالأسباب التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تأخذ بها، أعددت ما تستطيع لأجل أن يتحد المؤمنون، ما يكونش فيه عداوة بين المؤمنين وبعضهم، دي سنن لازم الناس تكون مدركاها عشان تعرف تصبر على مثل هذا، لكن واحد هو متصور انه خلاص انا امنت في كل حاجه المفروض، لا ده مش من سنن الله سبحانه وتعالى، فلما بيشوف انه الموضوع ما بيمشيش بالطريقه اللي هو شايفها دي بيبدا يجيله حاله من الاحباط والياس، يبدا يفقد الثقه في الدين ككل، يعني انت عشان نزل بلاء بمجموعه بطائفه من المؤمنين خلاص الدين بقى كله غلط، تشك في الدين ككل عشان في بلاء نزل، هو ربنا سبحانه وتعالى، وده الفرق يا جماعه بين المؤمن اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت وبين المنافق، انه المؤمن قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، المؤمن عارف انه احنا يا رب تركنا امرك وتركنا الجهاد في سبيلك وتركنا اعداءنا يتسلطون علينا، فانا عارف ان ده هيحصل لان ربنا قال لي ان ده هيحصل، لكن المنافق هو مش شاغل باله بده، هو دخل وسط دول عشان دول معاهم الدنيا وفي رفاه وفي استقرار، ففجأة لقى في بلاء وفي موضوع آخرة وانا مطالب ان انا انصر الدين واطلع من جيبي، ولو اتفتح لي باب الجهاد اترك كل شيء ورايا واترك الدنيا اللي انا بحاول ابنيها دي كلها واروح اجاهد في سبيل الله، لا انا ما اتفقناش على كده، انا داخل عشان ايه؟ دلوقتي الدنيا اللي احنا بنبحث عنها من الاول، فده من الامور او من صفات من خصال المنافقين في مثل هذه الاوقات، الشك واهتزاز الايمان وعدم الثبات وزلزله. هو رجله مش عارفه تثبت، قلبه مش عارف يثبت على هذه المعنى. ولذلك الله سبحانه وتعالى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. ما تحزنش على دول، انه في ناس هتبقى بتتكلم قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، لانه هيجي في وقت معين في بلاء هيظهر على حقيقته. فده ما تحزنش ليه. قال: واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. بعض المفسرين تكلم في قوله سبحانه وتعالى والذين في قلوبهم مرض، يعني فرق انه في منافق وفي واحد في قلبه مرض. بعضهم قال انه هنا ممكن يكون المقصود بالذين في قلوبهم مرض دول انسان مؤمن مش منافق زي الثاني، بس هو ضعيف سمع كلام المنافق وتاثر به وردده وراه، انه في واحد في قلبه مرض. اول ما نزل البلاء هو ما عالجش مساله الايمان، ما اشتغلش على قلبي، ما فكرش في اوقات الرخاء انه يتعرف الى الله سبحانه وتعالى، يتعرف الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يجدد ايمانه، يقوي قدمه في هذا الدين. هو ما انشغلش بده، هو فضل منشغل بالدنيا. ففجاه لقى في بلاء، هو مش عارف ايه اللي بيحصل، فلقى واحد منافق جنبه بيقول ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، فقال: اه والله صح، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، فمشى وراه. والذين في قلوبهم مرض، فده تحذير برضه للانسان المؤمن في مثل هذه الاوقات او المسلم انه يمشي ورا هذا وراء هذا الكلام، انه ما تسمعش. قال سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون له، انه في واحد هيخذلك وفي واحد هيثبطك ويقول لك ما وعدنا ويشككك في الدين، وانت تروح تسمع له، تروح تمشي وراه. زي ما في الايه اللي فاتت: لا يحزنك الذين يسمعون في الكفر من الذين قالوا امنا فيهم قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين، بيسمع الثاني ويصدق كلامه ويمشي وراه، بيسمع كلامه. فتكلمنا على والذين في قلوبهم مرض، يبقى ان احنا المسلم ما يتبعش، ما يمشيش ورا كلام المنافق في مثل هذه المواضيع. وده ينقلنا للخصله اللي بعدها، انه مساله تخذيل بقى المؤمنين المجاهدين، انه من خصال المنافقين في مثل هذه الاوقات انه يخذل عباد الله سبحانه وتعالى الثابتين المؤمنين المجاهدين في سبيله. تخذيل، انه يبدا يثبطه، يبدا يهزه، عايز يخليه يبقى زيه، هو مش عايزه يطلع يجاهد، كما في قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ده امر او نهي مباشر للمؤمنين، ما تبقاش زيه، ما تقولش زي ده، لان ده منافق. لا تكون، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هو ايه اللي خرجه؟ ايه اللي ودانا؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ وايه اللي خلاه يستفزه؟ وايه اللي خلاه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا؟ ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم، وعايز يخلي المؤمن يتحسر على البذل اللي هو بذله والتضحيه اللي هو ضحاها في سبيل الله، عايز المؤمن يتحسر. فالله سبحانه وتعالى ينهانا ان نكون مثل هؤلاء، انه مؤمن ما يتكلمش، ده والا هيتحول الى صف المنافقين مباشره. لذلك جه بعد هذه الايه شويه قال: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، لو في الايه اللي بعدها: الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. يعني هو قاعد مكانه واخوانه هم اللي طلعوا يجاهدوا، وبعدين في ناس ماتت، في حصل مصيبه، حصلت هزيمه للمؤمنين، عادي بيحصل عشان في خلل حصل في قلوب المؤمنين، حد خالفوا امر الله سبحانه وتعالى، سنه من سنن الله سبحانه وتعالى، خلاص وقعت بهم. فيبدا يقول: لو اطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. انه عايز يخذل المؤمن، عايز يخلي اي حد هيحب يجاهد بعد كده وعايز يطلع يجاهد بعد كده يقول لك: اه صحيح، ما الناس دي كان عندها حق، كنت قعدت ما كنتش مت. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سوره آل عمران برضه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في. انه انت متصور انك لو قاعد مكانك، الموت مش هيجي لك. انت لو كتب الله سبحانه وتعالى عليك ان تموت في المكان الفلاني في الوقت الفلاني وانت قاعد في بيتك ومعزز مكرم مستقر بحياتك مفيش فيها مشاكل، هتخرج في الوقت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وهتروح للمكان اللي هتموت فيه وهتموت هناك. لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعه. لو كتب عليك انك تسافر تموت في مكان تاني هتسافر، هيجي لك حاجه تخليك تتحرك من مكانك تسافر، لان ده قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو قطعونا ما قتل، قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. ما فيش حاجه اسمها لو قطعك ما قتل، ما فيش حاجه اسمها لو كنت قعدت مكانك ما كنتش موت. انت ما انت بتموت وانت في مكانك، وانت ما وما فيش حد بيموت في بيته يعني. ومن هذه الايات برضو اللي بتصف هذه الحال، حال تخذيل المؤمن المجاهد، وهذا الكلام اللي بيثبط المؤمن، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم. في إنسان معوق، قد يعلم الله المعوقين منكم، واحد بيعوق إخوانه المؤمنين إن هم يجاهدوا في سبيل الله وإن هم يثبتوا على أمر الله سبحانه وتعالى. هو ده، هو مش قادر يطلع يجاهد معاهم عشان هو منافق، مش قادر يتخلص من القيود التي حجزته من الثقل الذي اثقله الى الارض. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، هو الثاقل الى الارض ومش عايز حد ثاني يخف ويتحرك الى دين الله او ينصر دين الله. هو بيعوق المؤمنين. وكذلك في سوره النساء: وان منكم يا ايها الذين امنوا قال وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابكم فضل من الله لا يقول فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معكم شيئا وان منكم لمن لا يبطئن. واحد بيبطئ يعني، انت واحد مؤمن كان خلاص سريع وبيتحرك وبيتوجه الى نصره الدين وبيبذل وما عندوش مشكله يضحي بكل حاجه عشان ينصر دين الله سبحانه وتعالى ويجاهد اعداء الله سبحانه وتعالى، وفي واحد وراه بيشده عايز يقعده عايز يبطئه عشان ما ينطلقش في هذا. يبقى دي صفة، خصلة مهمة أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها من خصال المنافقين. ومن هذا التخذيل برضو اللي في سورة الأحزاب كنا بنقوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وده أصلا نوع من التخذيل زي ما قلنا، إن ده نوع من الابتلاء للمؤمن. وبعدها في ناس تانية قالت: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، إني معك هنا يا أهل يثرب ارجع لبيتك. وبعدين قال إيه يثرب؟ هي مش المفروض كان بقى اسمها المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الاسم اسم يثرب وسماها المدينة، أو طيب أنت إيه اللي خالف؟ إيه اللي رجع يثرب دي فجأة كده؟ الكلام ده في الأحزاب يعني بعد 5 سنين من المدينة يعني خلاص الموضوع استقر، إيه اللي فكرنا تاني بيثرب تاني؟ فبعض المفسرين قال إن هنا النعرات القوميه بقى بدات تشتغل: يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. انت بتقاتل واحنا خلاص ما عادش فيه بقى امه الاسلام، ما عادش فيه قوه الايمان، انا ادافع عن ارضنا بس، ادافع عن بلدنا بس. لو واحد من بلدي حصل له حاجه اطلع واكسر الدنيا عشان ادافع عنه، لكن واحد اخويا المؤمن في بلد تانية وبعيد عني شويه، لا انا مالي، ماليش دعوه بالقصه، مش قصتي، انا من اهل يثرب، فايه اللي يخليني اروح اقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم واصحاب المهاجرين دول بتوع مكه؟ ايه اللي جابهم، ايه اللي جابهم عندنا هنا اصلا؟ ومن ساعه ما جم وعملوا لنا مشاكل وحروب وجهاد، طب ليه؟ ما احنا اهل يثرب قاعدين مع بعض بنتخانق الخناقتين بتوعنا كل شويه، الاوس والخزر وبتاع، وخلاص عارفين احنا نظبط امورنا مع بعض. فمساله النعرات القوميه دي من تخذيل المؤمن، انه كل انسان يبدا ينشغل البقعة الصغيرة اللي هو عايش فيها اللي اترسمت له عشان يعيش فيها. ولكن ده مش من شرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبرنا إن المسلمين أمة واحدة، المسلمين إخوة، إنما المؤمنون إخوة. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى ده أخوك المؤمن من التخذيل والتبطيء والتعويق، انك تروح تقول لواحد عايز ينصر اخاه المؤمن في بلد تانية تقول له يا عم احنا مالنا، خليك في بلدك، وانت لو رحت غلطت ممكن يحصل لك مشكله في بلدك، ولا هتسيب شغلك، ولا هتاثر على اهل بلدك، ولا يقول لك انت ما تقاطعش منتجات عشان اسمه ايه اللي هو المنتج، لا مش المنتج، عشان الناس المحليين المستثمرين بتوعنا المحليين هيخسروا، والناس هتسيب شغلها، والمواطن مش عارف المصري مثلا، بان احنا في مصر المواطن المصري هيجيب شغل منين لما واحنا اصلا فقراء وما حلتناش. هو ده وقت مقاطعه، ده من التخبيل، انك تنصر اخاك بما يستطيع، انت مش عارف تروح تنصره، مش عارف تعدي له شويه مساعدات، وكمان مش قادر حتى تسيب شويه البيبسي اللي بتشربهم، ولا شويه مش عارف ايه اللي بتاكلهم، او القهوه اللي عايز تشربها قبل ما تروح الشغل الصبح. يعني ده مش تصور، مش تصور طبيعي اصلا لفهم طبيعه الاسلام وطبيعه الدين وطبيعه الاخوه الايمانيه وفكره الامه الاسلاميه. دي نقطه برضو مهمه ان احنا نفهمها، وخصله مهمه من خصال المنافقين نستحضرها عشان لا نقع في شراكهم ونحن لا نشرك، او ان احنا نفعل اصلا هذه الصفه ونكون ممن اتصف بهذه الصفه، فنكون في صف المنافقين والعياذ بالله ونحن لا نشرك. وطبعا التحذير زي ما اتكلمنا في الصفه الاولى او الخصله الاولى، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. انه عايز يخذلك لو خرج فيك، ما زاد، مش عايزك تقعد زي، ويبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. يبقى المؤمن لما يسمع مثل هذه النعرات، او يسمع مثل هذا الكلام اللي يثبطه ويقعده عن الجهاد ويقعده عن نصرة الدين، ما يسمعش الكلام ده، يصم عنه اذنه وينطلق في طريق الله، ما ينشغلش بمثل هذا الكلام، ويعلم ان هذا الكلام لم يقله الا منافق. وفيكم سماعون له، والله عليم بذلك. يبقى دي الخصله الثانيه من خصال المنافق. من الخصال برضو اللي تظهر للمنافقين في مثل هذه الاوقات، الخوف على الدنيا، انشغاله اصلا بالدنيا الاول، حياته كلها مغموسه في الدنيا وفقط. ولما ياتي مثل هذه البلاءات وياتي الامر بقى بالجهاد او النصره او البذل او التضحيه، يبدا يخاف على الدنيا، يبدا يتحجج بهذه الدنيا عشان ما يتحركش، ما يروحش ينصر اخوانه او ينصر دين الله سبحانه، زي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الفتح. سوره الفتح نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من الحديبيه، كان قبل فتح مكه، لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم، خد الصحابه وراحوا مكه عشان يعتمروا، وبعدين المشركون منعوهم، وبعدين حصل صلح حديبيه خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع، فنزلت عليه سوره الفتح تخبره ان من الناس من سيقول له او يعتذر اليه بعذر معين لما يرجع، فالله سبحانه وتعالى يخبره به قبل رجوعه، يقول: سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لي. يعني احنا ما عرفناش نيجي معاك، معلش كان المفروض نبقى موجودين في مثل هذا الموطن، موطن نصرة الدين، وان احنا نبقى حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا للاسف كان عندنا شغل والله، واموالنا واهلنا والحكايه والروايه. يبدا يقول اي كلام عشان مش عايز يتحرك، مش عايز يسيب امواله واهله ويخرج ينصر دين الله سبحانه وتعالى وينصر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الاحزاب، لما اشتد البلاء على المؤمنين، هنالك ابتلي المؤمنون، جه ناس بتقول: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. فده برضو من صفات المنافقين، انه لما ياتي وقت بتاعه وخلاص احنا في وسط الازمه ولازم تنصر الدين ولازم تعمل اي حاجه، يقول لك: والله معلش انا بيتي عوره بس، والله انا جاي مش عارف منين وعايز 5 جنيه شراب. انا يقولون: ان بيوتنا عوره، انا بيتي مش متحصن، ولو الناس دخلت من اي حته ممكن يخشوا على البيت ويسرقوا البيت ولا يعملوا حاجه في اهلي، معلش هروح ابقى واقف على اهلي، هنشر الدين من وانا عندي ايه، واقف قدام البيت كده. عشان وما هي بعوره ان يريدون الا فرار، هو عايز يفر من هذا الموت، موت نصرة الدين والبذل، هو مش قادر يحمل نفسه على مثل هذه المواطن التي تتطلب ايمانا قويا ثابتا، ان يريدون الا فرار. ولذلك التوجيه جه للمؤمنين في سوره التوبه، قال الله سبحانه وتعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها، اموال تعبت عشان تجيبها اقترفتموها، من التكلف والتعب، خلاص تعب عشان يحصل هذه الاموال، وتجاره تخشون كسادها، وانت خلاص فتحت المحل او الشركه او الشغل بتاعك، والامور بدات تستقر، وبقى لك سنين بتعمل مش عارف الكارير بتاعك، وبدات تقبض مرتب عالي، وتجاره تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، وبيتك اللي انت تعبت فيه وقعدت تبني فيه وتعمل فيه تفصيله تفصيله، وتحط مش عارف شكل الفيشه ايه، وتحط شكل اللمبه اللي هحطها فين ايه، وتحط والباب هعمله، ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامر. وسبحان الله قد راينا باعيننا اخواننا المؤمنين في غزه، نسال الله ان يثبتهم وان يتقبل شهدائهم وان يداوي جريحهم، رايناهم وهذه المساكن التي يرضونها، والاموال اللي اقترفوها، والتجاره التي يخشون كسادها وقد تركوها كلها لله. الواحد بيته تهد قدام عينه اللي فضل يبني فيه سنين، ويخرج من تحت الركام ثابت يقول فيك يا رب خذ من دمائنا حتى تقضي. سبحان الله، هذا هو الايمان الذي يتطلبه الامر حتى يثبت الانسان في مثل هذه المناطق. لذلك المؤمن لا يترك هذه البلاءات تأخذ من دينه وتأخذ من إيمانه، أو تجعله يترك مثل هذه المواطن ويفتن في مثل هذه البلاءات، وينشغل بالدنيا ويتحجج بها زي المنافقين والعياذ بالله. وفي سورة التوبة برضو الله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين في مسألة التحجج بالدنيا أو الخوف على الدنيا، قال ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فده جه بعدها على طول التوجيه بقى للمؤمن، طب هم لا ينفقون الا وهم كانوا معاهم فلوس، فقال الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك اموالهم من اولادهم، هذه الاموال والاولاد هي فتنه يفتنهم الله سبحانه وتعالى بها، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. لو الانسان انشغل بدنياه بامواله واولاده عن دينه وعن نصره دينه وعن هذه المواطن يخشى عليه النفاق والعياذ بالله. ودول بس ما اكتفوش بالحرص على الدنيا وان هو يبخل بامواله، لا ده حتى ما تركش اللي بذل وسعه في حاله، يعني في واحد راح يبذل ما يستطيع في الدين وينشر دين الله سبحانه وتعالى بما يستطيع، وده ما سابوش، يعني هو عارف انت لا انفق من جيبه ولا ساب اللي بينفق ينفق. قال الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم. وده برضه نوع من التخذيل اللي اتكلمنا عنه في الخاصه اللي فاتت، انه بيخذل حتى اللي بينصر الدين بماله. واحد من الصحابه سبب نزول الايه يقول انه لما النبي صلى الله عليه وسلم استنفر المؤمنين واخبر يعني حث المؤمنين على النفقه للجهاد، فجه سيدنا عبد الرحمن بن عوف وجه سيدنا عثمان كل واحد طلع نصف ماله، وجه واحد من فقراء الصحابه جاب شويه تمر وحطهم بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنافقين طلع قالوا الله عبد الرحمن بن عوف وعثمان دول رضي الله عنهم يعني دول ما حطوش كل الفلوس دي الا رياء، عايزين ايه يورونا يعني ان هم بينفقوا على الدين. طب ماشي يا سيدي، واحد تاني جاب شويه صغيرين اهو، ايه بقى؟ يقول لك وده هو يعني ان الله ونبيه لغنيان عن تمر هذا او عن وسق التمر الذي جاء به. يعني انت اللي سايب اللي انفق كتير، طب يعني نعمل لك ايه عشان حضرتك تسيبني؟ يعني واحد كل اللي استطاع يعمله ان هو يقاطع مثلا شيء، يقاطع شركه معينه بتدعم اعداء الله سبحانه وتعالى اللي بيقتلوا اخوانه، تروح تقول له يعني انت مقاطعتك دي يعني هي اللي يا عم انت مالك، ما تسيب الراجل يفعل ما يستطيع. واحد معهوش فلوس وما عرفش الا انه يتبرع بشيء 50 100 جنيه 10 جنيه لاخوانه، ده اللي معاه، ده اللي في ايده يعمله، يقول لك يعني انت يعني الفلوس اللي انت بعد هي دي يعني اللي هتخش، وهي دي اللي واصلا الفلوس اللي انت بعدها مش هتخش اصلا، مش هتروح لهم. طب ما تسيب الناس، سيب الناس تنصر الدين بما تستطيع، حتى لو ما صليتش هو أدى ما عليه، انت خليك انت في نفاقك هذا وهو الراجل أدى ما عليه، عشان لما ربنا سبحانه وتعالى يسأله عما فعل الاخوان يبقى عنده رد، يبقى عنده كلام يقول يا رب انا نصرتهم بما استطيع. ولذلك جه توجيه للمؤمن في سورة المنافقون بقى اللي بتتكلم عن اوصاف المنافقين، جه بعدها يعني هي دي سورة المنافقون، ليه ربنا سبحانه وتعالى ينادي على المؤمن في مثل هذه السورة؟ قال يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. طب ليه يا رب دي سوره المنافقين انا ايه اللي جابني هنا؟ عشان ما تبقاش منهم، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ان المنافق مشغول بدنيته تحجبه هذه الدنيا عن نصره دين الله سبحانه وتعالى. فلا تكن مثله، لا تلهك أموالك وأولادك عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولا عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، ابذل ما تنقذ به نفسك أمام الله سبحانه وتعالى من هذه الخسارة. فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم. أنت اعمل اللي تقدر عليه عشان ما تبقاش من هؤلاء الخاسرين، وخف خاف على نفسك واخش على نفسك أن تكون من المنافقين، لأنك لم تفعل أي شيء، حتى لم تحدث نفسك بنصرة إخوانك بأي شيء. وطبعا احنا ذكرنا المره اللي فاتت حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه من اسباب ضعف الامه وتداعي الامم عليها هو الوهن وحب الدنيا وكراهيه الله. فدي من صفات المنافقين التي ان تلبس بها عموم الامه تكالب عليهم اعداء، والعياذ بالله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكشف الامه وان ينصر امه نبيه صلى الله عليه وسلم على عدوها، وان ينزع الوهن من قلوبهم. وطبعا النصوص اللي جاءت في التحذير من الدنيا وذم الدنيا كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، فنقرأ بقى ما استطعنا في ذلك. يعني إن شاء الله بقى لنا خصلتين بقى نستحمل بعض. يعني بقى خصلتين من خصال المنافقين هم نوعا ما مرتبطين ببعضهما. يعني من خصال المنافقين في مثل هذه الأوقات، أوقات البلاءات أو أوقات الصراع بين الحق والباطل، التردد وعدم أخذ موقف واضح في جانب الحق. ان هو انت مش مؤمن، مش ماشي مع الناس دي، مش قاعد وسط الناس، مش بتتكلم بكلامهم، مش بتصلي معاهم في نفس الصف عشان هم مؤمنين وعشان انت متمسك بهذا الدين، لا، هو عشان هم كسبانين دلوقتي، عشان هم معاهم الدنيا زي ما كنا بنتكلم. هو المنافق قاعد متربص مستني يشوف مين اللي هيكسب يروح ورا. حاله التردد دي حاله عدم الوضوح، عدم اخذ موقف واضح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سوره النساء: الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم، وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم. الذين يتربصون بكم، واحد قاعد متربص منتظر في الحاله، واحد قاعد عارف قاعد قدام الشاشه كده عمال يتابع الاخبار ويشوف ايه ده عملوا ده ضربوا مش عارف ايه ده، والله عملوا هينتصروا، لا ده دول هينتصروا، لا ده بهدلوهم ده قتلوهم. هو قاعد متربص منتظر يشوف مين اللي هيكسب. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. أول ما المسلم ينتصر أو المؤمنين ينتصروا، أنا كنت الله أكبر، نصرنا الله سبحانه وتعالى عليهم، أنا معاكم، إحنا أنا معاكم من أول بتاع، وعمال أدعي لكم وأدعي لكم في الصلاة، أنا بس كان عذر ومش عارف إيه ومش عارف أتكلم ومضغوط. فبقول لك إيه، ما تجيب شوية فلوس من بنتك، ما تجيب شوية من غنيمة دي. هو ده قالوا ألم نكن معكم، يقول المفسرون فأعطونا نصيبا من الغنيمة. هو كل اللي شغله عايز فلوس، عايز يكسب مع الكسبان. وإن كان للكافرين نصيبه قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من مين؟ ألم نستحوذ عليكم، يعني إحنا كنا قادرين على فكرة إن إحنا ننصر المؤمنين عليكم ونغلبكم في بعض الأقوال. يعني كان ممكن نغلبكم وننصر المؤمنين عليكم وكنا هنبهدلكم، بس إحنا ما عملناش كده. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من مين؟ بس إحنا نصرناكم أنتم عليكم. إحنا كنا بنديكوا الاموال، احنا ما كناش بنعرفهم طبعا ان احنا بنديكوا الاموال، او احنا يعني بقينا بنعرفهم عادي دلوقتي في مثل هذه الاوقات، يعني ما بقاش بيخفى يعني، ولكن احنا نصرناكم عليهم وخذلناهم. يعني مش بس نصرناكم عليهم وايدناكم وادينا لكم فلوس تقتلوا بيها المؤمنين، احنا كمان كنا واقفين معاهم في الصف وعمالين نخذلهم ونثبطهم على الجهاد ونقعدهم ونخلخل ايمانهم ونشككهم في الدين. شفت يا عم انا عملت عشانك ايه؟ ما تجيب شويه بقى شويه فلوس يعني هو برضه كل ده عشان الدنيا في الاخر، خاصه اللي اتكلمنا عنه ان هو بيبحث عن مصلحته في مثل هذه الاوقات. هو دايما بيبحث عن مصلحته، هو دايما عايز يبقى مع الكسبان. والمشهد ده يعني اعوذ بالله، يعني تصور ان في انسان مؤمن واحد عربي مسلم بيتكلم عن كلامنا، ممكن تلاقيه بيتكلم هو في وسط كلامه بيقول آية وبيقول حديث، بيصلي جنبك زي وماسك السبحة زي ما كنا بنقول، وفجأة تلاقيه واقف يتودد إلى واحد كافر مجرم صهيوني هو أصلا لا يراه شيئا عشان يرضيه، بس واحد بيتذلل قمة الذلة والخزي والعار الذي ممكن أن يلحق الإنسان إنه يضع نفسه في مثل هذا الموقف. وفين هو أصلا الكافر لا يراك شيئا، يراك حيوان، يعني هو مش شايفك حاجة أصلا، أنت بتتذلل لمين؟ تتودد إلى مين؟ فمساله التردد دي وعدم اخذ موقف، ولذلك بعد هذه الايه، الايه اللي بعد اللي بعدها قال سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هو متذبذب، يقدم رجل هنا ياخر رجل هنا. انت خد قرار، ابقى عارف انت فين. يعني الكافر يعني اكثر مروءه منك، يعني الكافر محدد موقفه وعارف هو بيقاتل مين، انما انت ايه، ايه ده يعني، ايه الحاله اللي انت عايش فيها دي؟ مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا إلى. سوره النساء ايضا كنا بنتكلم من شويه: ان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شيئا، الحمد لله ان انا ما رحتش معهم، وان اصابكم فضل من الله لا يقولن كان لم تكن بينكم وبينهم موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يعني ايه، يا ريتني كنت رحت معاهم، انا كنت متردد ومش عارف اخد قرار، بس لو كنت رحت معاهم كنت كان زماني كسبت شويه زي. وده زي ده حال المنافق الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه. يعني في سربين غنم ماشيين وفي شاة عائرة مترددة، العائرة دي المترددة تروح هنا شوية وتروح هنا شوية تروح هنا شوية. ده مثل المنافق. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالشاة. اختار لنفسك، وده أصلا من معاني النفاق في اللغة. ذكر بعض اهل اللغه انه جايه من حتى كلمه النفق اللي احنا بنستخدمها، او النفق اللي انت بتعدي فيه مثلا في الطريق، حاجه تحت الارض مستخبيه ليها مخرجين. هو قاعد جوه والله، اللي الناحيه دي كسبه يقوم طالع من الناحيه دي، اللي الناحيه دي كسبه يقوم طالع من الناحيه، زي يقولوا نافقاء اليربوع، اللي هو جحر كده ليه فتحتين. والله حد جه عرف ان جه يصطاد اليربوع، او اليربوع ده اللي هو نسميه احنا الجربوع يعني. لو جه يصطاد هنا يقوم فاتح بسرعه على الفتحه الثانيه وخارج. ليه؟ لان هو متردد، حاله التردد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم هؤلاء، ذم مثل هذا، وانه يبقى عايش بوشين. ده ان شر الناس ذو الوجهين، الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. سبحان الله، احنا يعني ايات الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء معجز، انك تسمع الحديث وتاخده انت شايف، وانت شايفه قدام عينك الحديث ده، بتعرف تسقطه مباشره على واحد قدام عينك انت شايفه، وانت بتقرا الحديث او انت بتقرا الايه انت عارف ان دي نزلت في مثل هذا. ان شر الناس ذو الوجهين، الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. طبعا المنافقون يعني متفقون في هذا الامر، امر التردد وامر هذه الخصال المنافقين اللي احنا اتكلمنا عنها واللي لسه جاي، متفقون في ده، ما عندهمش مشاكل. زي ما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هم كلهم عينه واحده، يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم، نسوا الله فنسيهم، يقبضون ايديهم ما بينفقوش، يامرون بالمنكر يخذل المؤمن ويامره بالقعود عن الجهاد والقعود عن النصره، وينهون عن المعروف، يشوف واحد بيعمل اي حاجه يستطيعها عشان ينصر بها دين الله وينصر بها اخوانه المؤمنين يقعدوا عنه. هم كلهم عينه واحده، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم. وجه بعدها وللاسف، وده اللي احنا قصرنا فيه بقى كمؤمنين، انه الله سبحانه وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. لما المؤمن ترك ولاية أخيه المؤمن تسلط علينا أعداء الله سبحانه وتعالى، ولما تركنا الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، في سورة في آخر الأنفال. إحنا إلا الله سبحانه وتعالى قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. لو إحنا ما تركناش الكفار هم اللي أولياء بعض، وتولينا نحن بعضنا بعض بعضنا بعض، لو لم نفعل ذلك تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وقد وصدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب تركنا ولايه المؤمنين بعضهم لبعض، ووالى المؤمن الكافر، ووالى الكفار بعضهم بعضا، فكانت الفتنه فساد كبير في الارض. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنه هذا البلاء. فده صنف المتردد، او لسه ما خدش موقف. واخر صنف، اخر خصله من خصال المنافقين، وده صنف اخر بقى، واحد هو ما عندوش، هو بيوالي الكافر علانيه، هو واضح ما عندوش مشاكل، بيوالي الكافر وهو مؤمن، هو بيقول لك انا مؤمن وكل حاجه بس انا مع دوله مش معاه. طب ما تروح تبقى معاه من بابها بقى كلها على بعضها، لا انا معاك مؤمن ومسلم بس انا بوالي هذا الكسل عليه. ليه؟ عشان في خناقه بيننا مثلا، او في مشكله قديمه، او انت شتمتني قبل كده، او مش عارف. سبحان الله، قال سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما، الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. سبحان الله، المفسرون يقولوا في هذه الايه، ابن عباس رضي الله عنه يقول ان الكافرين هم من اليهود. يعني ده ديدا هؤلاء المنافقين من زمن النبوه، كان يروح يولي اليهود على اخاه، على اخيه المؤمن، نسال الله السلامه والعافيه. انك تولي الكافر على اخيك المؤمن، طب انت فين؟ يعني سبت لنفسك ايه من الايمان بعد كده؟ ايبتغون عندهم العزه؟ يعني انت رايح تولي الكافر عشان هو بقى معاه الدنيا، وعشان هو المنتصر، وعشان هو انت تظن ان هو اللي معاه العزه دلوقتي، ايبتغون عندهم العزه؟ فلا، ده تحذير شديد. الواحد بيطلب الفخر والعزه في كل شؤونه بقى، بيطلب الفخر والعزه في الاقتصاد، في السياسه، في الاجتماع، في الثقافه، هو شايف انه التاني منتصر، هو اللي معاه الثقافه، هو اللي معاه الاجتماع، هو اللي معاه العلوم، هو اللي معاه السياسه، هو اللي معاه الفلوس، فرايح اخد منه العزه، ما انا مش معاه العزه. يعني هو رايح يكتسب هذه العزه من علاقته مع الكافر، من موالاته لاعداء الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، بعض المفسرين يقول انه اللي بيطلب العزه، يفتغون عندهم العزه، اللي بيطلب العزه من الكافر ده معناه ان هو في نفسه ذليل، انه العزه لا تطلب الا من الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يذل لله سيذل لغيره. انت بتذل الواحد زيك زيه، والطبيعي طبيعي انه النفس البشريه كده كده هتذل لشيء، يعني هي بتبحث عن شيء اعلى منها تركن اليه. فانت لو لم تركن الى الله سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والارض، الذي له العزه المطلقه سبحانه وتعالى، انت هتركن لواحد زيك زيه. هتركن إيه؟ انت رايح تطلب العزه منين؟ ده يدل على انك ذليل في نفسك. قال: فان العزه لله جميعا. يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: إن كنا أذل قوم، إحنا كنا قوم أذلاء في وسط الأمم، ما حدش يعرفنا أصلا، شوية رعاة عايشين في الصحراء، ما حدش يعرف عننا حاجة، فأعزنا الله بالإسلام. هذا الدين هو الذي فيه العزة، هو الذي يكسب الإنسان العزة، لأنه اعتز بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. فمهما نطلب العزة بغيره أذلنا الله. كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، إنك هتروح تطلب العزة من حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى، ومن غير دين الله سبحانه وتعالى، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سيذلك الله سبحانه وتعالى. لن يعزك هذا الكافر، لا، الكافر ده مش هيعزك ولا حاجة، هيتعامل معاك إنك دونه، وهياخد فلوسك، وهياخد نصرتك، وهيستفيد من نصرتك وموالاتك له، ثم سيترك، ثم سيذلك بعدها. هو مش هيسيب، مش هيخليك تبقى راس براس، لا. لذلك في سورة المنافقين يقول الله سبحانه وتعالى، يقولون المنافقون يعني: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تصور إنك الأعز ده بفلوسه، أو بجنده، أو باقتصاده، أو بانتصاره على، أو بتسلطه على العالم، أو مكانته في العداء، العزة لله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. مش عارف هو واقف فين، ومش عارف، ولا ينظر إلى الصورة كاملة. هو شايف اللي بيحصل ده، هو لو رجع بالزمن 200 300 سنة ورا هيشوف الصورة على حقيقتها، بس هو عشان أفقه ضيق مش قادر يتصور الصورة كاملة، مش قادر ينظر إلى الأمر بمنظور الغيب، منظور القرآن، منظور السنة، مش قادر يخرج من الحالة الضيقة اللي هو فيها، حالة التوتر والقلق من البلاء الذي نزل به. فهذه الموالاة للكافرين خصلة رئيسة من خصال المنافقين في مثل هذه الأوقات، إنه يروح. فما مجرد ما الإنسان يجد واحد، مهما كان بيقول عن نفسه بقى: أنا مسلم، مش عارف إيه، أنا عملت إيه، مهما كنت، لو توليت الكافر فأنت من المنافقين. ما في دي ما يعني ما فيش في ما فيش حاجة أوضح من كده، يعني ما فيش وضوح. بشر المنافقين بأن لهم عذابا، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون، ده أنت منافق، نقطة، الموضوع انتهى. ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: إن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن إلى آخر الآية يعني نسيت الآية. هو بيتولى، هو بقى يقولون لإخوانهم الذين كفروا، هو خلاص ساب، نسى الأخوة الإيمانية ونسى الأمة الإسلامية ونسى إنما المؤمنون إخوة ونسى مثل المؤمنين في توده، ساب كل ده وراح أخى مين؟ أخى الكافر من أهل الكتاب، أخى اليهود، أخى الصهيوني والعياذ بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. ما تولاش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، رايح بسرعة يسارعون فيهم. الدكتور أحمد عبد المنعم جزاه الله خيرا كان بيقول فيهم مش إليهم، هو دخل فيهم بسرعة، أنا واحد منكم، أنا معاكم، أنا بنصركم كل ما أستطيع، أنا مش مع الرعاع دول، مش مع الهمج دول، مش مع هو ده تصوره عن الحياة، إن هو مجرد ما يروح كده خلاص هو انتصر، اكتسب هذه العزة منه. ولكن ده يعني تصور قاصر للأحداث وتصور قاصر. ولذلك جه بعدها توجيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بعد هذا، بعد هذه الآيات: فترى الذين في قلوبهم، او بدايتها: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. وبعدها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. قال الله سبحانه وتعالى بعدها للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه. اللي هيعمل كده، اللي هيتولى اليهود والنصارى وهيروح ينصرهم على اخوانهم المؤمنين: من يرتد منكم عن دينه، ده واحد ساب دين ربنا سبحانه وتعالى، واحد نافق. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. مش زيك، مش جبان زيك، مش خايف على دنيته زيك، مش بيبحث عن الدنيا ويبحث عن المنتصر عشان يبقى في صف زيك. لا، واحد يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يخاف لومة لائم، ما بيخافش ان حد حتى يلومه بكلمه في سبيل هذا هذه النصره التي ينصرها لدين الله سبحانه وتعالى. فالتوجيه برضه للمؤمنين جه في مثل هذه الاحداث: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء. شوف، مش بس اليهود والنصارى وواحد كافر تروح تقول له، لو ابوك او اخوك استحبوا الكفر على الايمان لا تتولاهم، لا تتخذهم اولياء. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم. تروح تقول لهم خلاص خليك معاهم، خرجت من دين الله سبحانه وتعالى، ارتددت عن دين الله سبحانه وتعالى ونافقت لما فعلت فعلتك. فيعني انا يعني كده طولنا، دي بس كانت بعض الخصال يعني، او بعض المعاني التي التمسها يعني الانسان من كلام الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الصنف من الناس، صنف المنافقين في مثل هذه الاحداث، وان الله سبحانه وتعالى جلاهم لنا وصفهم لنا وعرفنا صفاتهم حتى نحذرهم لا ننساه قراءهم. دي حاجة. الحاجة التانية عشان ما نبقاش منهم، نحن ما نتصرفش بعض التصرفات اللي تجعلنا من المنافقين واحنا مش واخدين بالنا. وآخر حاجة إنه في سورة التوبة، يعني نختم بها، إنه في سورة التوبة اللي كان فيها اتكلمنا إن هي الفاضحة التي فضحت المنافقين ومنهم 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 حتى ظننا أنها لا تترك أحد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. في آخر هذه السورة الله سبحانه وتعالى قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يعني أنت بتنزل بك الفتنة وأنت منافق، أو فعلت أفعال المنافقين، أو اتكلمت بكلام المنافقين، والله سبحانه وتعالى يفتنك فتنة بعد الأخرى. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. كل هذه تنزل عشان أنت تتوب، عشان ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، تتوب وتلتحق بصف المؤمنين وتنصر دين الله وتنصر إخوانك المؤمنين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فده دعوة إلى أهل النفاق ومن اتصف بصفاتهم والمؤمنين الذين فعلوا بعض هذه الخصال أو وقعوا في بعض شعب النفاق، أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، يتوبوا من هذه الخصال ويتذكروا بكلام الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المنافقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من كل ذنب أذنناه في حقي وحق إخواننا المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي غيرها من بقاع الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الإيمان والثبات واليقين والتصديق بوعده، وأن ينزل في قلوبهم السكينة، وأن يتقبل شهيدهم، وأن يداوي جريحهم، وأن يسدد رمي مجاهديهم، وأن يسدد رأيهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزون، اللهم عليك بكل عدو لك ولعبادك المؤمنين في هذه الأرض، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، وعلى كل من عاونهم ونصرهم على قتل إخوان المؤمنين، وعلى كل من خذل إخوانه وهو يستطيع نصرتهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا غفور يا ودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.